الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في فصل في بهد أهل الشرك والتعطيل في رميهم أهل التوحيد والإثبات بتنقيص الرسول، وتوقفنا في هذا الفصل عند قوله رحمه الله: وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا الحجر، ما خلا ذا الحجر والأركان، وكذا صلاة في قبى فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل للإحسان. ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق، فالواقفون نواكس الأذقان. ملكتهم تلك المهابة فاعترت تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها، ولطالما غاضت على الأزمان. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه، كلا ولم يسجد على الأذقان، كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا كأن القبر بيت ثاني. ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت للأركان، هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان. من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان. وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان. فبين العلامة ابن القيم رحمة الله عليه الزيارة الشرعية لقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن أئمة السنة لم ينكروا زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام الزيارة الشرعية، وإنما أنكروا البدع والشرك، وإلا فهم أحرص الناس على زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام الزيارة الشرعية بضوابطها الصحيحة المعتبرة. قال رحمه الله: وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، أي أن الصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بألف صلاة مما سواه من مساجد إلا المسجد الحرام، كما جاء في حديث جابر في المسند بن ماجه قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، وذا الحجر والأركان المراد بذلك المسجد الحرام، فالصلاة فيه بألف صلاة مما سواه من المساجد، بمئة ألف صلاة مما سواه من المساجد، وهذه فضيلة عظيمة ومكرمة عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من صلى في ذلك الموضع لله عز وجل. فالصلاة بمئة ألف صلاة يدخل في ذلك الفرض والنثل. وهناك من أهل العلم من ذهب أن المراد بذلك صلاة المنفرد في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أما إذا صلى جماعة فإن صلاة الجماعة تضاعف إلى 27 درجة فتكون أكثر من ذلك، تكون أكثر من ذلك. في الصلاة الواحدة تضاعف إلى 27 درجة، فالمئة الألف صلاة تضاعف إلى 27. ذهب إلى هذا بعض العلماء ولا يستفاد مثل هذا القول، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. وبناء على هذا فإن الصلاة الواحدة أكثر من نعم صلى صلاة واحدة فتلك الصلاة أكثر من 7000 سنة. يعني لو أن شخصا صلى صلاة الفجر جماعة في المسجد الحرام فكأنه صلى صلاة الفجر في 7000 أو أكثر من 7000 سنة، أي منفردا، كان يصليها منفردا أكثر من 7000 سنة. قال وصلاتنا فيه بألف من سواه ما خلا ذا الحجر والأركان، وكذا صلاة في قبى فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. وصلى في مسجد قبى كعمرة كما جاء في حديث أسيد بن الظهير عند الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة في مسجد قبى كعمرة، وهكذا جاء من سهل بن حنيف عند أحمد والنسائي وعند ابن ماجه، وهذا أيضا فضيلة في مسجد قباء، غير أن الفضيلة لمسجد للمسجد النبوي والمسجد الحرام أعظم من فضيلة مسجد قباء. ومسجد قباء لا يشد إليه الرحل، بمعنى لا يسافر الإنسان من أجل أن يصلي فيه، وإنما إذا كان الشخص في المدينة فله أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قباء في كل سبت، أي في الأسبوع مرة يأتيه راكبا وماشيا. والذهاب إلى مسجد قباء لا يدخل في مسمى السفر لمن كان من أهل المدينة. إذا لا يشد الإنسان الرحل من أجل مسجد قباء، وإنما يشد الرحل ويسافر من أجل المسجد النبوي. فإذا كان في المدينة فيسهم له أن يذهب إلى مسجد قباء وأن يصلي فيه، يصلي فيه الفرض أو النفل. قال وكما صلاة في قبى فكعمرة في أجرها والفضل للمنان. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان. فيشد الإنسان رحله ويسافر من أجل المسجد النبوي، وتكون زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لذلك. فلا يسافر من أجل زيارة القبر النبوي، وإنما يسافر من أجل المسجد النبوي، والزيارة تكون تابعة لزيارة المسجد النبوي. فهذه الزيارة الشرعية. أما أن يسافر الإنسان من أجل المسجد النبوي فهذا مما نهي عنه، من أجل القبر، من أجل قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا مما نهي عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فلا تشد الرحال إلى قبر من القبور ولا إلى أي موضع من المواضع لفضيلة ذلك الموضع، وإنما تشد الرحال إلى الثلاث المساجد. هذا الذي جاءت به الشريعة، فلا يشد الإنسان رحله من أجل القبر، من أجل قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، وإنما شد رحله من أجل المسجد النبوي. فإذا شد رحله من أجل المسجد النبوي فإنه يسحب، فيسحب له الزيارة تبعا لذلك. وما انتشر في عبارة كثير من الناس اللهم بلغنا زيارة المصطفى وحج البيت من الكلام الغير صحيح، من الكلام الغير صحيح. اللهم بلغنا زيارة المصطفى وحج البيت، وقدمت الزيارة على الحج، هذا غير صحيح. الزيارة إنما تكون تابعة ولا تكون هي المرادة، إرادة نعم إرادة أصلية، وإنما تكون تابعة. فمن ذهب للحج فيذهب بعد ذلك لزيارة المسجد النبوي قبل ذلك أو بعد ذلك، يذهب لزيارة المسجد النبوي ويزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام تبعا، ولا يكون سفر من أجل الزيارة ابتداء. قال: فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا تنتهي، أي لا يبادر القبر، لأنه إذا ذهب إلى هناك وبادر القبر وش يدل هذا على أنه شد رحله من أجل المسجد النبوي أو من أجل القبر؟ نعم، يدل على أنه شد رحله من أجل القبر، لكن يبتدئ إلى المسجد النبوي ويصلي، يصلي فيه من فرض أو نفل، ولو لم يصلي فيه إلا تحية المسجد يصلي ما شاء من فرض أو نفل. فإن لم يكن الوقت وقت لفريضة من الفرائض يصلي تحية المسجد، ثم يتجه إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويزور الزيارة الشرعية. فإذا أتينا المسجد النبوي صلينا التحية أولا ثنتان بتمام أركان لها وخشوعها وحضور قلب فعل للإحسان، ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، وبعد ذلك نتجه إلى زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والزيارة تكون للرجال دون النساء على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور من غير استثناء، فقال: لعن الله زوارات القبور. فيدخل في ذلك قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدخل أيضا غيره من القبور لعموم النهي. ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، أي نحرص على ذلك حرصا بالغا، إن لم نستطع أن نمشي على أقدامنا مشينا على أجفان عيوننا. وكل هذا من المبالغة التي تدل على اهتمام المؤلف بهذا الأمر، ليس كما يدعيه المبطلون من أن أهل السنة لا يجوزون زيارة قبر، لا يجوزون نعم زيارة قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وينهون عن ذلك، بل هم حريصون على ذلك أشد الحرص. إن لم يتمكن أحدهم أن يمشي على قدميه فليمشي على جفن عينيه، وهذا من باب المبالغة على الحرص على ذلك، وأن لا يترك الإنسان مثل هذه الزيارة بعد زيارته لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم انثنينا للزيارة نقصد القبر الشريف ولو على الأجفان، فنقوم دون القبر وقفة خاضع متبلل في السر والأعلان. فيذهب الذاهب إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقف دون القبر، لأن القبر قد حيل بينه وبين الناس بجدار الحجرة وبغيره من الجدران، فليمكن للشخص أن يأتي إلى القبر، وإنما يقف دونه وبعيدا عنه بسبب تلك الحواجز. فنقوم دون القبر وقفة خاضع، ونقف وقوف الخاضعين المتذللين المتأدبين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يتأدب معه في حياته وبعد موته. فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق. فالواقفون نواكس الأذقان، فالواقفون نواكس الأذقان في غاية الأدب والتوقير لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فشأنه بعد موته كشأنه نعم وهو حي، فيتأدب معه. فنقوم دون القبر وقفة خاضع متذلل في السر والإعلان، فكأنه في القبر حي ناطق. فالواقفون نواكس الأذقان، ملكتهم تلك المهابة فاعترت، تلك القوائم كثرة الرجفان، أي من شدة المهابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن قوائمهم وهي أقدامهم ترجف من شدة المهابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ملكتهم تلك المهابة فاعترت، تلك القوائم كثرة الرجفان، وتفجرت تلك العيون بمائها، ولطالما غاضت على الأزمان. وتفجرت تلك العيون بمائها أي بدموعها من عظيم الشوق لهذه الزيارة ومن بالغ المحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان، أي العيون غاض دمعها وجف دمعها على مدى الأزمان، فإذا جاءت إلى ذاك الموضع المهاب وحصل لها مشاقت إليه من زيارة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن العيون تتفجر بالدموع من عظم الشوق الذي وجدته أو نالته من زيارتها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وتفجرت تلك العيون بمائها ولطالما غاضت على الأزمان، وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، ولا يفعل فعل الجاهلين، فلا يصيح صياحا، وإنما يتأدب في سلامه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيخفض صوته بالسلام ويسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالألفاظ الحسنة الجميلة. وأتى المسلم بالسلام بهيبة ووقار ذي علم وذي إيمان، لم يرفع الأصوات حول ضريحه، كلا ولم يسجد على الأذقان. فلا يرفع الأصوات حول ضريحه، فإن الله عز وجل قد نهى عباده المؤمن أن يرفعوا أصواتهم فوق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا في حياته وبعد وفاته. كلا ولم يسجد على الأذقان، فإن السجود لله عز وجل. فرفع الصوت سوء أدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسجود سوء أدب مع رب العالمين سبحانه، فإن السجود عبادة، والعبادة إنما تكون لله عز وجل، ولا يجوز للعبد أن يسجد لغير خالقه وحده لا شريك له. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لم يرفع الأصوات حول ضريحه، كلا ولم يسجد على الأذقان، كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا، كأن القبر بيت ثاني. وهكذا الطواف حول القبر لا يشرع، فإن الطواف إنما شرع حول البيت. فهذا الفعل إن فعله الإنسان وهو لا يمكن في أن يفعله الإنسان، لكن إن حصل ذلك فإنه لا يشرع. والذي يريد أن يطوف حول القبر يحتاج أن يطوف حول جميع المسجد النبوي. فعلى كل إن هذا الفعل لا يشرع حتى ولو تيسر، فلا يشرع، فإن الطواف إنما شرع حول البيت. كلا ولم ير طائفا بالقبر أسبوعا، كأن القبر بيت ثاني. وهذا يفعله المشركون في كثير من القبور، يطوفون حولها ويسلمونها كما يطاف حول البيت وكما يسلم الحجر الأسود، ويسجدون لها بعد الطواف كما يسجد الموحد لرب العالمين خلف المقام، ويأخذون من شعورهم بعد ذلك كما يأخذ المتنسك بعد تمام عمرته وحجه، فيفعلون ذلك. ومنهم من ألف بعض المصنفات في حق المناسك، في حق المشاهد، في حق المشاهد، نعم المناسك في حق المشاهد أي في حق القبور، وكل هذا من الجاهلية ومن الإشراك برب العالمين سبحانه وتعالى. قال: ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت للأركان، أي وإذا أراد أن يدعو وهو في ذلك الموضع فإنه لا يستقبل قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يستقبل البيت، فالبيت هي أعظم جهة تستقبل. فإذا أراد أن يدعو الله عز وجل وهو في ذلك الموضع عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يستقبل القبر في دعائه لله عز وجل، وإنما يتجه إلى جهة القبلة ويدعو الله عز وجل بما شاء، فلا يجعل قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام قبلة لدعائه، وإنما يجعل البيت الحرام هي القبلة لدعائه. قال: ثم انثنى بدعائه متوجها لله نحو البيت للأركان، هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان، فهذه الزيارة الشرعية، وما سوى ذلك إما زيارة شركية وإما زيارة بدعية. هذه زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان، من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان، فنراها من أعظم القربات التي تقرب بها الله عز وجل، لا كما يدعي الجاهلون الحاقدون من أننا أعداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونحب أن نزور قبره محبة شديدة لكن بضوابطها الشرعية، ونحارب الشرك والخرافة ونحارب البدع التي حاربها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا زيارة من غدا متمسكا بشريعة الإسلام والإيمان، من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهو يوم الحشر في الميزان، لا تلبس الحق الذي جاءت به سنن الرسول بأعظم البرهان، هذه زيارتنا ولم ننكر سوى البدع المضلة يا أولي العدوان، وحديث شد الرحل نص ثابت يجب المصير إليه بالبرهان، أي نحن أنكرنا شد الرحال إلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعة لرسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فنهانا أن نشد الرحال لغير المساجد الثلاثة، فنحن ننهى عما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بضوابطها فإننا نرى ذلك من أفضل القربات والأعمال الصالحة، زيارة تابعة لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يشد الرحال ويسافر من أجل القبر، وإنما يشد رحله ويسافر من أجل المسجد النبوي، والزيارة تكون لقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام تابعة لذلك. فهذا الذي جاءت به الشريعة وهذا هو الفعل الصحيح، وما سوى ذلك ما عرفنا إما زيارة شركية أو زيارة بدعية.